إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا يزال كلامنا يتواصل حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة واليوم إن شاء الله تعالى نختم التعرض لهذا الحديث بالكلام على تمامه ومنتهاه حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه القطعة إخوة الإسلام فيها تعرض لفضيلة من فضائل الأعمال الصالحات، وفيها بيان لقاعدة من قواعد الإسلام، وهي أن الاعتبار عند الله تعالى بالعمل والتقوى وتزكية القلب والنفس. فأما الجزء الأول الذي يتعلق بالفضائل فهو يتعلق بفضيلة الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته في المساجد في بيوت الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقد ثبتت النصوص الشرعية باستحباب تلاوة كتاب الله جل وعلا، فامتدح الله سبحانه وتعالى من يتلو كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل شتى لهم. يقول الله جل في علاه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا وإن كان موقوفا من قول ابن مسعود رضي الله عنه على الصواب، إلا أنه في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض ما جاء من نصوص الوحيين في استحباب التلاوة، وأنت تجد في الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التلاوة والمدارسة، فقال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وفي شأن تعليم القرآن يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعليم القرآن من أعظم الأعمال في الإسلام، وهذا يشمل تعليم أحكام تلاوته وتعليم حدوده وأحكامه الفقهية ونحوها. فكل ما يتعلق بكتاب الله تعالى من العلم، من علوم التفسير والعقائد والفقه والتجويد وغير ذلك، فكل هذا يدخل في تعليم كتاب الله تعالى. فإذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون القرآن الكريم ويتدارسونه بينهم على هذه الشاكلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حصول 4 أشياء لهم: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله فيمن عنده. وفي هذه الخصلة الأخيرة يقول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي المشهور: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولما كان ذكر الله تعالى في هذا الحديث الذي بين أيدينا واقعا في ملأ، كان ذكر الله عز وجل لأصحابه واقعا في ملأ أيضا، وذكرهم الله في من عنده. وقد وردت بعض النصوص الأخرى التي تفيد أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال يحصل لذكر الله عموما، لا يقتصر فقط على تلاوة القرآن ومدارسته، بل أي مجلس فيه ذكر لله تعالى يدخل في هذا الذي نتكلم فيه. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لأهل ذكر الله تعالى 4: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الرب فيمن عنده. فنفس الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تلاوة القرآن ومدارسته ذكرها في شأن ذكر الله على جهة العموم. وأخرج مسلم في صحيحه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فوجدهم في حلقة، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على أن هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا هذا، يستحلفهم. فقالوا آلله ما أجلسنا إلا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فهذا يدلك على أن الفضيلة التي نتكلم فيها شاملة لكل مجلس فيه ذكر لله تعالى، وفيه طلب للعلم، وفيه مدارسة للدين، فكل هذا يدخل فيما نتكلم فيه. ومن تأمل في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجد أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا في المسجد، في بيت الله جل في علاه. إنها البيوت التي قال فيها ربها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنها المساجد التي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأسيسها في أوائل دعوته، وحرص على أن تكون انطلاقة الدين بكافة صوره وأشكاله منها. إنها الفضيلة التي لا تتحقق إلا في هذه المساجد، لا تتحقق في بيت ولا في طريق ولا في دابة ولا في غير ذلك. ولما كان الأمر على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الفضائل، كان المسلم لا ينتفع على الحقيقة بدينه وتعلمه إلا في بيوت الله. فمهما تعلم دينه في مكان خارج المسجد فإنه لا ينتفع به على الحقيقة. لماذا؟ لأنه في بيت الله تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، فأنى يتحقق هذا في غير بيوت الله؟ وهذا هو الذي أقر به حتى من هم ليسوا بمتخصصين في العلوم الشرعية من الذين يتكلمون في علوم النفس والاجتماع والإعلام وغير ذلك، يقرون أن جلوس الناس في المساجد على الهيئة التي نحن عليها الآن تؤثر فيهم تأثيرا عظيما. ولهذا يصرحون بأن مثل مقامنا هذا، مثل مقام خطبة الجمعة، أعظم تأثيرا في الناس من كل وسائل الإعلام، من التلفاز والإذاعة والجرائد والمجلات وغير ذلك. لماذا؟ لأننا في مجلسنا هذا تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، نرجو كل هذا. ومن تأمل في هذه الحالة التي يكون عليها المسلم في مسجده فإنه يجدها حالة ترشحه للانتفاع والاستفادة. إنها حالة خلو الذهن من كل شاغل وعالق، إنها حالة طمأنينة وسكينة واستقرار، إنها حالة إصغاء وإنصات واستماع. فهذا هو الذي يورث المسلم الفائدة على الحقيقة. وأما إذا كان يستمع في مكان آخر إلى شيء مما يستمع إليه في المسجد، وبجانبه يتكلم هذا ويضحك هذا ويتشاغل هذا ويشتت انتباهه هذا، فأنى له أن يستفيد وينتفع. ومن تأمل في هذا الذي ذكرناه وحده علم جناية الفضائيات على الإسلام والمسلمين.
علم أن الفضائيات لو لم يكن من جريمتها أنها صدت الناس عن المساجد لكفى، لو لم يكن من جريمتها أنها أورثت لهم الاستهانة بالدين وأهله لكفى، لو لم يكن من جريمتها أنها صدرت لعموم المسلمين وخواصهم أنهم يتعلمون العلم هكذا وأحدهم بملابسه الداخلية لكفى. فهذا مقصد شرعي إخوة الإسلام لم يزل العلماء ينبهون عليه ويحرصون على ذكره. فبوب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع فقال: باب عقد المجالس في المساجد. ثم ذكر آثارا منها عن علي رضي الله عنه قال: المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان. مجالس الأنبياء، مجالس المرسلين، مجالس الصالحين، مجالس المتقين أثر جلوسهم فيها من قديم ولم يعرف عنهم جلوس في سواها قط، وهي كذلك حرز من الشيطان لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما عرفناه. وذكر أيضا عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: المساجد مجالس الكرام. تأمل في هذا أخي في الله، المساجد مجالس الكرام، لا يجلس في مثل هذه الأماكن الطيبة إلا الكرام النبلاء الذين هم عبيد لله تعالى على الحقيقة، يلبون نداءه ويجلسون في بيوته ويتحملون من النصب ما يتحملون حتى يتعلموا دينه. هؤلاء هم الذين يظهرون لربهم جل وعلا أنهم حريصون على معرفة دينه، أنهم حريصون على تعلمه، أنهم حريصون على الجلوس في رحابه جل في علاه. وأما ما سوى ذلك فمجالس اللئام، مجالس الشياطين، مجالس البطالين الذين لا ينتفعون بشيء ولا ينفعون غيرهم بشيء. وأخرج كذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة العادل العالم رحمه الله ما كان أعمق فقهه وما كان أشد اهتمامه بدين الله تعالى، قال رحمة الله عليه: أما بعد، فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم، في مساجدهم، فإن السنة كانت قد أميتت. هذا نظر الخليفة، هذا نظر السلطان، هذا نظر الأمير والحاكم. نسأل الله جل وعلا أن يولي علينا خيارنا، نسأل الله تعالى أن يولي علينا من يقيم فينا دينه وشريعته، فإن بصلاحهم تصلح الأمة ويصلح العباد. فعليك أخي في الله أن تعود إلى أصالتك، أصالتك هنا، هنا في بيوت الله، في مساجد الله، في رحاب الله، ليست أصالتك أمام التلفاز، ليست أصالتك أمام الفضائيات، ليست أصالتك أن تستمع لكل ذي نحلة ومذهب يحط أحدهم على صاحبه ويخالف أحدهم صاحبه، فأنى لك أن تستفيد وتميز. يعرض أمامك الغث والسمين والعلم والجهل والسنة والبدعة بل والتوحيد والشرك، كل هذا يعرض أمامك في جهاز واحد في مكان واحد. وليت الأمر يقتصر على هذا، بل يعلم من واقع المسلمين أنهم يحولون عن القنوات الدينية حتى يشاهدوا الأفلام والمسلسلات والخنا والفجور، فأي دين هذا؟ أي دين هذا؟ كيف يتعلم المسلم دينه والحال هكذا؟ فأصالتنا هنا، ديننا هنا، انطلاقة الإسلام هنا، كانت الجيوش تخرج من المساجد، وكان طلبة العلم يخرجون من المساجد، وكان الأنبياء يعلمون دين الله في المساجد. إنا كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ووالله الذي لا إله غيره ومقلب القلوب
لقد حاقنا من الذل ما الله به عليم
بسبب تفريطنا في ديننا، فرطنا في ديننا، فرطنا في أصالتنا، فرطنا في منهجنا، في عقيدتنا، فتسلط علينا كلاب الأرض. فعليك أخي في الله بالعودة إلى أصالتك، عليك بالعودة إلى مسجدك، أقم فيه الصلاة، متى سمعت النداء فافزع إلى المسجد. لا ينبغي لك أبدا أن تصلي في بيتك ولا في محلك ولا في عملك، افزع إلى المسجد، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، افزع إلى المسجد وعلق قلبك بالله، واستحضر الأنس به جل في علاه، واستحضر هذه الرحاب الطيبة وهذه الأحاسيس العظيمة التي تنقي قلبك وتزكيه وتصفيه وتجعلك عبدا على الحقيقة. أصالتك هنا، ومنهجك هنا، ودينك هنا، فعد إلى هنا، عد إلى مسجدك، عد إلى بيوت ربك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفلاح كله في الدارين، وأن يجنبنا أسباب الفساد والفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، تأتينا من بعد ذلك آخر جملة في هذا الحديث النبوي الشريف، تؤسس قاعدة من قواعد الإسلام، ومبدأ من مبادئ الشريعة، عبر عنه الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معنى ذلك أن العبرة عند الله تبارك وتعالى ليست بالأنساب، وليست بالأصول العرقية، وليست بالأجناس، ولا الطائفية، ولا القبلية، وإنما العبرة عند الله تعالى بالعمل. وهذه قاعدة تجدها مبثوثة مشروحة مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما لا يخفى على كل أحد من المسلمين، بما لا يخفى على أي أحد من المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتأمل كيف ذكر ربنا جل في علاه قضية الانتساب، ثم أخبر أنها ليست معتبرة عنده في التزكية. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا، وليعيش بعضكم مع بعض، حتى توصل الأرحام وتحفظ الفرائض، ويأتي غير ذلك من أحكام الإسلام. ومع هذا فليست هذه الأنساب معتبرة عند الله تعالى في التزكية، ليست الكرامة بهذه الأنساب، ولا بهذه الشعوب، ولا بهذه القبائل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أنساب، ولا أعراق، ولا طوائف، ولا غير ذلك. ويقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء، الخلة هي غاية المحبة، وإنما سميت خلة لأن الحب يتخلل في قلب الحبيب، فالخلة أعلى مراتب المحبة، ولهذا خص الله تبارك وتعالى بها نبيين من أنبيائه، وهما الجد إبراهيم والابن محمد صلى الله عليهما وسلم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والآيات التي فيها التنصيص على العمل والأمر به والإخبار أن الجنة لا تنال إلا بالعمل معروفة لا تحتاج إلى إيراد. ولما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. حتى الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفيد بمجرده عند الله. ولهذا فإننا إذا تولينا أهل البيت وأحببناهم ونصرناهم ودافعنا عنهم واستشهدنا بأقوالهم واعترفنا بإمامتهم فليس ذلك لمجرد الانتساب إلى رسول الله فقط، وإن كانوا أفسق الناس أو أفجر الناس أو أبعد الناس عن الدين، كلا، وإنما لأنهم مع انتسابهم إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانوا من أتقى الناس وأورع الناس وأكرم الناس وأفقه الناس وأشد الناس تمسكا بالدين. فلا يجوز لنا إخوة الإسلام أن نعكس الآية ولا أن نقلب الحقائق ولا أن نجعل الأصول توابع والتوابع أصولا. فالتزكية فرع على العلم والعمل، إنما يزكي الإنسان اعتقاده وعلمه وعمله، وانتسابه بعد ذلك إلى أي إنسان لا يغني عنه من الله شيئا ولا يفيده بمجرده عند الله قط. يأتي الشخص حتى يعمل في وظيفة، حتى يعمل في مكان، فيقال له من واسطتك؟ الوسطة بتاعتك فين؟ ولا ينظر إلى كفاءته ولا إلى أهليته ولا إلى درايته ولا إلى تمكنه من هذا العمل الذي يتقدم إليه. فإذا أتى بالواسطة والتزكية كانت هذه هي الحسنة التي لا تضر معها سيئة، فمهما خبط بعد ذلك في عمله وخلط فلا يعترض عليه، لأنه قد زكاه فلان وتوسط له فلان وأثنى عليه فلان. والبلية في واقع المسلمين لا تقتصر على هذا، بل تعدت إلى أمور الدين والدعوة والكلام في الشرع. فصارت التزكية الآن، صارت تزكية العلماء طاغوتا، والطاغوت كما سبق شرحه مرارا ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، والمتبوع هم العلماء. فصار من الغلو في العلماء أن تعتبر تزكياتهم عند طلبة العلم من غير نظر في حال المزكين، أهم على اعتقاد صحيح أم لا، أهم على علم صحيح أم لا، أهم على عمل صحيح أم لا. فهذا الكلام وإن كان خاصا بطلبة العلم إلا أنني أوجهه إلى كل مسلم، إلى عموم المسلمين، لأن الذين يأخذون عن الدعاء ليسوا طلبة العلم وحدهم وإنما هم المسلمون كافة. فلا شك في أهمية تزكية العلماء. إذا أثنى عالم على داعية أو طالب علم أو نحو ذلك فإن هذا أمر طيب، لا إشكال في أهميته ولا إشكال في أولوية الاعتماد عليه في مثل هذه المقامات. ولم يزل أهل العلم من السلف والخلف يعتمدون التزكية تنظيرا وتطبيقا، وحال كتب التراجم خير شاهد على هذا. ولكن لا يجوز إطلاقا، لا يجوز البتة أن تعتبر التزكية وحدها بمعزل عن الاعتقاد والعلم والعمل أبدا، لأن الذي يزكي غيره إنما يزكيه بناء على هذه الأشياء، إنما يزكيه بناء على اعتقاده وعلمه وعمله، فهذه الأشياء هي أصول التزكية، فإذا انخرم شيء فيها فقد انخرمت التزكية، وهذا واضح. فإذا أتانا شخص وقال إن فلانا قد زكاني فأهلا به وسهلا وعلى الرأس والعين، ولكن لا ينتهي الأمر عند هذا، بل ننظر في اعتقاده وننظر في علمه وننظر في عمله، فإن زكاه ذلك فهو المزكى على الحقيقة، إن زكاه اعتقاده وعلمه وعمله فهو المزكى حقا، وهو المعتبر صدقا، وهو الذي قد ثبتت أهلية تزكيته من العالم. وأما إذا وجدنا شيئا في الاعتقاد أو العلم والعمل فإننا نقول إن العلماء بشر يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، يطلعون على أشياء وتعزب عنهم أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم المؤيد بالوحي يتعامل مع الناس بالظاهر، فكيف بالبشر الذين ليسوا هم بمعصومين ولا عن الخطأ محجوبين؟ فعلينا إخوة الإسلام أن نتحلى بالعلم والفقه في الدين والوسطية والتؤدة ووضع الأشياء في نصابها من غير إفراط ولا تفريط. وأما ما يحدث من طلبة العلم الآن من نصب التزكية طاغوتا يصونون به ويجولون، إذا انتقدنا أحدا في شيء قالوا قف لقد زكاه فلان، إذا خطأنا أحدا في شيء قالوا قف لقد أثنى عليه فلان، أي إرهاب هذا؟ هذا هو الإرهاب على الحقيقة، هذه هي القرصنة الفكرية على الحقيقة. فعلينا أن نتنزه عن هذه السمات الجاهلية، علينا أن نضع الأشياء في مواضعها، علينا أن نعرف المعروف وننكر المنكر، علينا أن نميز الصواب من الخطأ. لا يجوز لنا أبدا أن نتعصب لشخص، ولا يجوز لنا أبدا أن نقدس مخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكه لغيره. فاستحضر هذه القاعدة أخي في الله، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله، من أبطأ به اعتقاده، من أبطأ به علمه، من أبطأت به صلته بربه جل في علاه أو صلته بالناس فإنه لا يسرع به ثناء قط، ولا تسرع به تزكية قط، ولا يسرع به نسب قط، ولا ينفع شيء من ذلك عند الله قط. والمسلم إنما يتعامل مع الأمور بحسب ما هي عند الله لا عند أحد من الناس. فالتؤدة التؤدة، والسكينة السكينة، والحكمة الحكمة، حتى توضع الأشياء في نصابها، وحتى يستقيم دين الله تبارك وتعالى، وحتى تستقيم أمور المسلمين ومصالحهم في معاشهم ومعادهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن كلها والشرور كلها، وأن يتوفانا من هذه الدنيا على ما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.